وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي تحديد السادد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ المبارك العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وانتهينا في اللقاءات السابقة من بعض الشبهات التي أثارها المبتدعة لترويج بناء المساجد على القبور أو ترويج الدفن في المساجد، وقلنا أن هذا كله محرم لا يجوز في شريعة الله عز وجل. قال الشيخ: الفصل الخامس، حكمة تحريم بناء المساجد على القبور. حكمة تحريم بناء المساجد على القبور. يقول: من الثابت في الشرع أن الناس منذ أول عهدهم كانوا أمة واحدة على التوحيد الخالص، ثم طرأ عليهم الشرك، والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب: وهذا يرد قول من زعم من أهل التاريخ من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار. قلت: وفيه رد أيضا على بعض الفلاسفة والملاحدة الذين يزعمون أن الأصل في الإنسان الشرك وأن التوحيد هو الطارئ، ويبطل هذا ويؤيد الآية السابقة حديثان صحيحان. الأول قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذا تبين هذا فإن من المهم جدا أن يعلم المسلم كيف طرأ الشرك على المؤمنين بعد أن كانوا موحدين. لقد ورد عن جماعة من السلف روايات كثيرة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، أن هؤلاء الخمسة ود ومن ذكر معه كانوا عبادا صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعكفوا على قبورهم، ثم أوحى إلى الذين جاءوا من بعدهم أن يتخذوا لهم أصناما، وزين لهم ذلك بأنه ادعى لهم على أن يذكروهم فيقتدوا بأعمالهم الصالحة، ثم أوحى إلى الجيل الثالث أن يعبدوهم من دون الله، وأوهمهم أن آباءهم كانوا يفعلون ذلك، فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام آمرا لهم أن يعبدوا الله تعالى وحده، فلم يستجيبوا له إلا قليلا منهم، وقد حكى الله عز وجل قصته معهم في سورة نوح. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن هؤلاء الخمسة هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر وهو الباقر يزيد بن المهلب فقال: أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله، ثم ذكر ودا وقال: وكان ود رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل ودزعوا عليه، فلما رأى إبليس دزعهم عليه تشبه في صورة إنسان وهذا كما تعلمون في مقدور الإنس، في مقدور الشيطان أنه يتشبه في صورة الإنسي ولا يتمكن من تشبه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لورود النص بذلك. يقول: فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان، ثم قال: أرى جزعكم على هذا، فهل لكم أن أصور لكم مثلهم فيكون في نديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم. فصوروا لهم مثله فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه، فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالا مثلهم فيكون في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصور لكل أهل بيت تمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به، وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها من دون الله. قال: وكان أول ما عبد غير الله في أرضي ود، الصنم الذي يسموه بود. فاقتضت حكمة الإله تبارك وتعالى، وقد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وجعل شريعته خاتمة الشرائع، أن ينهى عن كل الوسائل التي يخشى أن تكون ذريعة ولو بعد حين لوقوع الناس في الشرك الذي هو أكبر الكبائر. فلذلك نهى عن بناء المساجد على القبور، كما نهى عن شد الرحال إليها واتخاذها أعيادا والحلف بأصحابها، إذ كل ذلك يؤدي إلى الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالى، لا سيما عند انطفاء العلم وكثرة الجهل وقلة الناصحين وتعاون شياطين الجن والإنس على إضلال الناس وإخراجهم من عبادة الله تبارك وتعالى. ولا يخفى أنه إذا كان من المسلم عند معشر المسلمين أن من حكمة النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة اللي هي بعد قبل شروق الشمس، وقبل أن تتوسط الشمس في كبد السماء، وقبل الغروب. هنا الصلاة منهي عنها إذا إن لم تكن من ذوات الأسباب، أما إن كانت من ذوات الأسباب فتجوز. يقول: فالذريعة في التشبه بهم في بناء المساجد على القبور والصلاة فيها أقوى وأوضح. ألا ترى إننا حتى اليوم لم نجد أي أثر سيء لصلاة بعض الناس في هذه الأوقات المنهي عنها، بينما نرى أسوأ الآثار للصلاة في هذه المساجد والمشاهد المبنية على القبور من التمسح بها والاستغاثة بأصحابها والنذر لها والحلف بها بل والسجود لها وغير ذلك من الضلال مما هو مشاهد معروف. فاقتضت حكمته تبارك وتعالى تحريم كل هذه الأمور حتى يعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك به شيء، فيتحقق بذلك أمره تعالى بدعائه وحده في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإن مما يأسف له كل مسلم طاهر القلب أن يجد كثيرا من المسلمين قد وقعوا في مخالفة شريعة سيد المرسلين التي جاءت بالابتعاد عن كل ما يخدش التوحيد بالتوحيد، ثم يزداد أسفا حين يرى قليلا وكثيرا من المشايخ يقرونهم على تلك المخالفة بدعوى أن نياتهم طيبة، ويشهد الله أن كثيرا منهم قد فسدت نياتهم وران عليها الشرك بسبب سكوت أمثال هؤلاء المشايخ، بل تسويغهم كل ما يرونه من مظاهر الشرك بتلك الدعاوى الباطلة. أين النية الطيبة يا قوم من أناس كلما وقعوا في ضيق جاءوا إلى ميت يرونه صالحا فيدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه العافية والشفاء وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله وما لا يقدر عليه إلا الله، بل إذا زلت قدم دابتهم نادوا: يا الله يا باز، بينما هؤلاء المشايخ قد يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما بعض الصحابة يقول له: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ فإذا كان هذا إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم على من آمن به فرارا من الشرك، فلماذا لا ينكر هؤلاء المشايخ على الناس قولهم: يا الله يا باز، مع أنه في الدلالة على الشرك أوضح وأظهر من كلمة ما شاء الله وشئت. ولماذا نرى العامة يقولون دون أي تحرش توكلنا على الله وعليك، ما لنا غير الله وأنت؟ ذلك لأن هؤلاء المشايخ أما إنهم مثلهم في الضلال وفاقد الشيء لا يعطيه، وأما أنهم يدارونهم بل يداهنونهم كي لا يوصموا ببعض الوصمات التي تقضي على وظائفهم ومعاشاتهم، غير مبالين بقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واضح وأن كلام الشيخ أنه يشدد غاية التجديد على من رأى المنكر ولم يغيره، خاصة من أهل العلم. وإلى الله المشتكى. يا حسرة على هؤلاء المسلمين، لقد كان المفروض فيهم أن يكونوا دعاة لجميع الناس على دين التوحيد وسببا لإنقاذهم من الوثنية وأضرانها، ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم واتباعهم أهوائهم عادوا مضرب مثل للوثنية من قبل المشركين أنفسهم، فصاروا يصفونهم بأنهم كاليهود في بنائهم المساجد على القبور. فقد جاء في كتاب دعوة الحق لعبد الرحمن الوكيل، وقد سجل على المسلمين هذه الوثنية المستشرق الإنجليزي اللئيم إدوارد لين في كتابه المصريون المحدثون، فقال: ويحمل المسلمون وبخاصة المصريون على اختلاف مذاهبهم ما عدا الوهابيين للأولياء المتوفين احتراما وتقديسا لا سند لهم في القرآن أو الأحاديث. ده كلام مستشرق، سمعين يا أخوانا؟ يقول: احتراما وتقديسا لا سند لهم في القرآن أو الأحاديث أكثر مما يحملون للأحياء منهم، ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين مساجد كبيرة جميلة، وينصبون فوق قبور من هم أقل شهرة منهم بناء صغيرا مبيضا بالكلسي ومتوجها بقبة، ويقام فوق القبر مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القراميل يسمى تركيبة أو من الخشب ويسمى تابوتا، ويغطى النصب عادة بالحرير أو الكتان المطرز بالآيات القرآنية، ويحيط به قضبان أو ستر من الخشب يسمى مقصورة. وأكثر أضرحة الأولياء في مصر مدافن، إلا أن أكثرها يحتوي على أثار قليلة لهم، وبعضها ليست إلا قبور فارغة أقيمت تذكارا للميت. إلى أن يقول: وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون كما كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم وتبييضها وزخرفتها وتغطية التركيب أو التابوت أحيانا بغطاء جديد، وأكثر هؤلاء يفعلون ذلك رياء كما كان يفعله اليهود. علم الكفار الغربيون هذه الضلالة التي وقع فيها كثير من المسلمين لا سيما الشيعة منهم، فاستغلوها حتى في سبيل تحقيق مطامعهم الاستعمارية. فقد قال فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري في فتوى له في النهي عن زخرفة القبور وبناء القباب والمساجد عليها: وبهذه المناسبة أذكر أن أحد كبار الشرقيين حدثني عن بعض أساليب الاستعمار في أسيا أن الضرورة كانت تقضي بتحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية، ولم تجد أي وسيلة من وسائل الدعاية في جعل القوافل تختارها. وأخيرا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة في هذا الطريق، وما هو إلا أن اهتزت الإشاعات بمن فيها من الأولياء وبما شوهد من كراماتهم حتى صارت تلك الطريق مأهولة مقصودة عامرة. وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربه، أن يقلعوا عن تضخيم المقابر، فإنها نعرة للفرد ودعوة إلى الأنانية وإلى الاستقراطية المنقوطة التي قتلت روح الشرق، وأن يعودوا إلى رحاب الدين الذي تسوى بين الناس جميعا أحياء وأموات أو أموات، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وما قدمت يده من أعمال خالصة لوجه الله. وقال الكاتب القدير والمؤلف الشهير الأستاذ المحقق رفيق بك العظم في خاتمة ترجمة أبي عبيدة من كتابه أشهر مشاهير الإسلام تحت عنوان كلمة في القبور: لا نريد بهذا العنوان البحث عن تاريخ القبور كالنواويس والأهرام ومشاكلها من معالم الوثنية الأولى، وإنما نريد الوقوف بفكرة القارئ عند اختلاف المؤرخين في مكان قبر أبي عبيدة، كاختلافهم في تعيين كثير من قبور جلة الصحابة الكرام الذين دوخوا هذا الملك العظيم وتحلوا بتلك الشيم الشيماء وبلغوا من الفضل والتفضل والتقوى والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأولين والآخرين. وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك الرجال العظام وعنوا بتدوين آثارهم العظيمة في فتوح الممالك والبلدان، حتى لم يتركوا في النفوس حاجة للاستزادة، ونعم ما خدموا به الأمة والدين. إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقفة المتأمل لا يلبث أن يأخذه العدم لأول وهلة من ضياع قبور أولئك الرجال العظام واختفاء أمكنتها عن نظر نقلة الأخبار ومدون الآثار على جلالة قدر أصحابها وشهرتهم التي طبقت الآفاق وملأت النفوس إعظاما لقدرهم وإقرارا بفضيلة صدقهم بالإيمان ونشرهم دعوة القرآن. لا جرم أن القارئ أقل ما تحدثه به النفس عند التأمل في هذا الأمر أن أولئك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين وتشاد عليها القباب العاليات ذات الأساطيل، إذا لم يكن بشهرتهم بالصلاح والتقوى وصدق الإيمان وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أتوه من كبار الأعمال التي تعجز عنها أعاظم الرجال، فكيف غابت قبورهم عن نظر المؤرخين ودرست أجداثهم التي تضم أكابر الصحابة والتابعين حتى اختلف في تعيين أمكنتها أرباب السير وعفى على أكثرها الأثر إلا ما علموه بعد الحدث بالحدث والتخمين وأظهروا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين، مع أن المشاهد عند المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات بما يبلغ الغاية بالتأنق في رفعها وتشييدها ورفع القباب عليه واتخاذ المساجد عندها لا سيما قبور الأمراء الظالمين الذين لم يظهر لهم أثر يشكر في الإسلام والمتمشيخة والددالين الذين كان أكثرهم يجهل أحكام الإيمان، ولا نسبة بينهم وبين أولئك الرجال العظام كأبي عبيدة بن الجراح وإخوانه من كبار الصحابة الكرام الذين تلقوا الدين غضا طريا وبلغوا بالتقوى والفضيلة مكانا قصيا. والجواب عن هذا أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل تقديرا لقدر الرجال وتعظيما لشأن من نبغ فيهم من مشاهير الأبطال وأخيار الأمة، إلا أنهم كانوا يأنفون من تشييد قبور الأموات وتعظيم الرفات لتحقق من النهي الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنفية السمحة التي جاءت لاستئصال شأفة الوثنية ومحو أثار التعظيم للرفات أو العكوف على قبور الأموات، ويرون أن خير القبور الدوارس وأن أشرف الذكر في أشرف الأعمال، لهذا اختفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبائر الصحابة وجلة المجاهدين إلا ما نذر. ثم اختلفت نقلة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف الرواة وتضارب ظنون الناقلين، ولو كان في صدر الإسلام أثر لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات بتشييد القباب والمساجد عليها لما كان شيء من هذا الاختلاف، ولما غابت عنا إلى الآن قبور أولئك الصحابة الكرام كما لم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين التي ابتدعها بعد العصور الأولى المبتدعة المسلمين وخالفوا فعل الصحابة والتابعين حتى باتت أكثر هذه القباب تمثل هياكل الأقدمين وتعيد سيرة الوثنية بأقبح أنواعها وأبعد منازعها عن الحق وأقربها إلى الشرك. ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين وبهم نصر الله الإسلام لما اجترأوا على إقامة القباب على القبور وتعظيم الأموات تعظيما يأباه العقل والشرع، وخلفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة نبيهم فأضعناها وأسرار شريعته فعبثنا بها. وإليك ما رواه في شأن القبور مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأزدي قال قال علي بن أبي طالب عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيحه أيضا عن ثمام بن شفي قال: كنا مع فضال بن عبيد بأرض الروم رودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضال بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته. هكذا بلغون الدين الذين أدوا إلينا أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأكيد أن عهد الأمانة بدأوا بكل ما أمرهم به الرسول بأنفسهم صلى الله عليه وسلم لنستن بسنته ونهتدي بهدي نبيهم، ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات، وانحطت مداركنا عن مقام العلم بحكمة التشريع الإلهي والأمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور اتقاء التضرج في مدارج الوثنية، فلم نحفل بتلك الحكمة وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرعي، فحكمنا بجواز تشييد القبور استحبابا لمثل هذه الجزئيات، حتى أصبحت كليات وخرقا في الدين وإفسادا لعقيدة التوحيد، إذ ما زلنا نتدرج حتى جعلنا عليها المساجد وقصدنا رفاتها بالنظور والقربات، ووقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشرع بطمس القبور. كل هذا ونحن لا نزال في غفلة عن حكمة التشريع نصادم الحق ويصادمنا حتى نهلك مع الهالكين. قلت ويظن وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا ثقافة عصرية أن الشرك قد زال وأنه لا رجعة له بسبب انتشار العلوم واستنارة العقول بها، وهذا ظن باطل، فإن الواقع يخالفه، إذ أن المشاهد أن الشرك على اختلاف أنواعه ومظاهره لا يزال ضاربا أطنابه في أكثر بقاع الأرض، ولا سيما في بلاد المغرب عقر دار الكفر وعبادة الأنبياء والقديسين والأصنام والمادة وعظماء الرجال والأبطال، ومن أبرز ما يظهر ذلك للعيال انتشار التماثيل بينهم. وإن مما يؤسف له أن هذه الظاهرة قد أخذت تنتشر رويدا في بعض البلاد الإسلامية دون أي نكير من علماء المسلمين، وما لنا نذهب بالقراء بعيدا، فهذه كثير من بلاد المسلمين وخاصة الشيعة منهم، ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية كالسجود للقبور والطواف حولها واستقبالها بالصلاة والسجود ودعائهم من دون الله وغير ذلك مما سبق ذكره. على أننا لو فرضنا أن الأرض قد طهرت من أضران الشركيات والوثنيات على اختلاف أنواعها، فلا يجوز لنا أن نبيح اتخاذ الوسائل التي يخشى أن تؤدي إلى الشرك، لأننا لا نأمن أن تؤدي هذه الوسائل ببعض المسلمين إلى الشرك، بل نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان إن لم يكن قد وقع حتى الآن، وإليك بعض النصوص الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون على بينة من الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية لا إله إلا الله. ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في هذه الأمة، فإذا الأمر كذلك فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عن كل الوسائل والأسباب التي قد تؤدي بأحدهم إلى الشرك، مثل ما نحن فيه من بناء المساجد على القبور ونحو ذلك مما سبق بيانه، مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منه. ولا يغتر أحد بالثقافة العصرية، فإنها لا تهدي ضالا ولا تزيد المؤمن هدى إلا ما شاء الله، وإنما الهدى والنور فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق الله العظيم إذ يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الفصل السادس: كراهة الصلاة في المساجد المبنية على قبور. بعد أن انتهينا من الإجابة على الشبهات المتقدمة وتبين منها للقارئ الكريم أن تحريم بناء المساجد على القبور حكم ثابت مقرر إلى يوم الدين، وفرغنا من بيان حكمة التحريم، يحسن بنا أن ننتقل إلى مسألة أخرى هي من لوازم الحكم المذكور، ألا وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور. ذكرنا فيما سبق صحيفة 36 أن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى. انتبهوا لهذه القاعدة. سبق أن بينا أن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أو من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى والأحرى، فينتج من ذلك أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها، والنهي في مثل هذا الموضع يقتضي البطلان كما هو معروف عند العلماء. طيب اكتب عندك: وإذا كان النهي عائدا إلى الشيء بنفسه، وإذا كان النهي عائدا إلى الشيء بنفسه أو إلى شرط منه أو إلى ركن فيه فيدل على الفساد. وإذا كان النهي عائدا إلى الشيء بنفسه أو بعينه أو إلى ركن منه أو إلى شرط فيه فيدل على الفساد. وقد قال ببطلان الصلاة فيها الإمام أحمد وغيره، ولكن نرى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فأقول. طبعا يا أخوانا الصواب أن الصلاة في المساجد المقبورة البطلان. قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة أن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين: الأولى أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاصة. الثاني أن يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبر. ففي الحالة الأولى لا شك أن تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها، لأنه إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى، والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا. يعذر بجهلي ولا شيء عليه. وأما في الحالة الثانية فلا يتبين لي حكم البطلان للصلاة فيها وإنما الكراهة فقط، لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لابد له من دليل خاص، والدليل الذي أثبتناه أثبتنا به البطلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة، ذلك لأن البطلان في الحالة السابقة إنما صح بناء على النهي عن البناء المسجد على القبر، وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد البناء، فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد يبطله. وأما القول ببطلان الصلاة فيها دون القصد فليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه، ولا يمكن أن يقص عليه قياسا صحيحا أولويا. ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلان. أقول هذا معترفا بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وأن القول بالبطلان محتمل، فمن كان عنده علم في شيء من ذلك فليتفضل ببيانه مع الدليل، مشكورا مأجورا. طبعا الدليل اللعن من فعل ذلك، والشيخ نفسه رحمة الله قرر في أول الكتاب ما المعنى المراد بالنهي عن الصلاة على القبور. قلنا الصلاة إليها، الصلاة عليها قصد المساجد ها المقبور فيها للصلاة فيها. يبقى هو لما ذهب إلى المسجد المقبور ما الذي حمله أن يذهب إليه ويطرق غيره؟ لا شك القبر، دعك من أنه قريب أو غير ذلك، لا شك القبر هو الذي حمله على ذلك. وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور فهذا أقل ما يمكن أن يقوله الباحث، وذلك لأمرين: الأول أن في الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارى الذين كانوا لا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور. الثاني أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حد الشرع فينهى عنه احتياطا وسدا للذريعة، لا سيما ومفاسد المساجد المبنية على القبور ماثلة للعيان كما سبق مرارا، وقد نص العلماء على كل من العلتين، فقال العلامة ابن الملك من علماء الحنفية إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهودي. وقال بعض العلماء المتأخرين، وذلك قال بعض العلماء المتأخرين من الحنفية، قال شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة: واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ الصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه، والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسواها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة بخلاف ما سبب له، بخلاف اكتب عندك كده ما لا سبب له، فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه. فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات كلام شطر لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم لنفسه، وأعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب، كذلك لما نهى عن اتخاذ القبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم، كان دعائهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء، انتبهوا يا أخوانا هنا، قال واعلم أن كراهية الصلاة، المعني بالكراهة هنا التحريم، ومن قال غير ذلك لا يفقه كلام العلماء. واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد أمر متفق عليه بين العلماء كما سبق بيانه صحيفة 60، ويأتي وإنما اختلفوا في بطلانها، وظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تصح، وبه جزم المحقق ابن القيم رحمه الله. وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا من الكتب الماتعة التي ينبغي لطالب العلم أن يعني يستوعبها جيدا، اللي هي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب كتاب ماتع في مادته، ينهى فيه شيخ الإسلام بالأدلة الشرعية عن مشابهة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والمشركين في أمور عبادتهم، ونص عليها وبينها غاية البيان. يقول: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، ومسألة الهدم أو التغيير ليس لأحد الرعية بل لأولياء الأمور، إلا إذا كانت المقبرة تخصك أنت وليس لك فيها شريك وأنت الآمر الناهي، ففي هذه الحالة يتعين عليك أن تزيلها وتردها إلى المباني الشرعية بسوى الأرض. وكما ذكرنا قبل ذلك إن إخواننا القائمون على أنصار السنة المحمدية في الزمن السابق رحمة الله عليهم جميعا، كأمثال أخينا المبارك الشيخ محمد خلف رحمة الله عليه، وأخينا المبارك الشيخ سعيد العليمي، وأعضاء الجماعة في الزمن السابق قاموا بإنشاء مقابر شرعية في هذه البلدة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. من أراد أن يفعل
أعضاء الجماعة ولا أعضاء الجمعية؟
ياسر فمن أراد أن يقتدي وينشأ قبورا شرعية فينظر إليها ففيها الخير الكثير إن شاء الله عز وجل. يقول: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلم. تكره أي تحرم، تكره أي تحرم، انتبهوا. ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك، ولأجل أحاديث أخرى، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها 3 أقبر وينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر، على وجهين. قلت: والوجه الثاني هو الذي رجحه في الاختيارات العلمية أي شيخ الإسلام، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر، وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلي فيه. فهذا يعين على أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم أنه منصوص أحمد. قال أبو بكر الأسرم: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد، يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة في المقبرة. كره هنا يعني إيه؟ حرم. قيل له: المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه؟ فكره ذلك. قيل له: إنه مسجد بينه وبين القبور حاجز، فكره أن يصلي فيه الفرض، ورخص أن يصلي فيه على الجنائز. وقال الإمام أحمد: لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز، لأن الجنائز هذه سنتها. قال الحافظ ابن رجب في الفتح: يشير إلى فعل الصحابة. قال ابن المنذر: قال نافع: مولى ابن عمر صلينا مع على عائشة وأم سلمة وسط البقية، والإمام يومئذ أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. ولعل اقتصار الإمام أحمد في الرواية الأولى على ذكر الفرد فقط لا يدل على أن غيره من السنن جائز، فإن من المعلوم أن النوافل صلاتها في البيوت هو الأفضل، ولذلك لم يذكرها مع الفرد، ويؤيده عموم قوله في الرواية الثانية: لا، الصواب لا يكون هناك، يكون بعيدا، لا يصلي في المسجد بين القبور إلا الجنائز، فهذا نص فيما قلنا. ويؤيد المنصوص عن أحمد ما تقدم عن أنس: كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، فإنه صريح على أن جدار المسجد لا يكفي حائلا بينه وبين القبور بين القبر، بل لعل هذا القول بنفي جواز المسجد بين القبور مطلقا، وهذا هو الأقرب لأنه أحسن لمادة الشرك. ثم قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم عليه السلام مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود 100 الرابعة، فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموعة تلك البنية، وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقاء لمعصيته كما تقدم. هكذا كان شيوخهم فيما مضى، وأما شيوخنا اليوم فهم في غفلة من هذا الحكم الشرعي، فكثير منهم يقصدون الصلاة في مثل هذه المساجد. ولقد كنت أذهب مع بعضهم وأنا صغير لم أتفقه بالسنة بعد إلى قبر الشيخ ابن عربي لأصلي معه عنده، فلما أن علمت حرمة ذلك بحثت الشيخ المشار إليه كثيرا في ذلك حتى هداه الله تعالى وامتنع من الصلاة هناك، وكان يعترف بذلك لي ويشكرني على أني كنت سببا لهدايته رحمه الله تعالى وغفر له، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كراهة الصلاة في المسجد المبني على القبر ولو دون استقباله. اعلموا يا أخوانا أن المسألة هذه مسألة في منتهى الخطورة، وبالذات في مصرنا، فلا بد من تكاتف الجهود، ولا بد من بذل ما تستطيع لبيان هذه العقيدة للناس. وإياك ثم إياك أن تترخص أبدا في صلاة في مسجد به قبر ولو صلاة جنازة،
فإن صليت جنازة في مسجد به قبر قف أمامه ولا تصلي ودعك من كلام الناس، لأن هذا أمر لابد أن يحارب بكل ما أتينا من قوة بالضوابط الشرعية بالقول وبالفعل. أما أننا نتكلم ودعك من كلام المبتدع وأهل البدع والمتصوفين الضلال، دعك منهم، فهؤلاء قوم خربت عقولهم بعد أن خربت قلوبهم، ويزعمون أن هذا من دين الله، ودين الله عز وجل منه بريء. نعم، كيف تصلي في مسجد فيه قبر؟ لا إله إلا الله. إخواننا أرجو أن تستوعبوا الكلام، أنا بقول لك أنت ذهبت إلى جنازة فوجدت الجنازة يصلى عليها في مسجد المقبر، لا تصلي، وإن عتب عليك الناس يعتبوا مهما يعتبوا، لأن مثل هذه المسائل لابد من بيان الحق فيه، ولابد من الحزم، ولابد من مراعاة رضا المولى عز وجل، ولا تتفذ لغير ذلك، ده شرك، شرك بالله، مش معصية ولا كبيرة ولا زنا ولا قتل ولا ربا، كل هذا هين بجوار الشرك بالله عز وجل. فانتبه، الله يبارك فيك لهذا الأمر ولا تغفلوا عنه لحظة. لا خلاص انتهى، طالما صلى عليها القوم سقطت عنك الصلاة. واعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مطردة في كل حال، سواء كان القبر أمامه أو خلفه أو يمينه أو يساره، فالصلاة فيه مكروهة على كل حال. مكروهة يعني إيه؟ إياك أن تنساه. ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر، لأنه في هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين، الأولى في الصلاة في هذه المساجد، والأخرى الصلاة إلى القبر، وهي منهي عنها مطلقا سواء كان في المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. أقوال العلماء في ذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى البخاري بقوله في الصحيح: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسين بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يأسوا. فانقلبوا. ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة، قال الحافظ ابن حجر الشافعي في شرحه: ومناسبة هذا الأثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وذكر نحوه العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وفي الكوكب الدري على جامع الترمذي للمحقق محمد بن يحيى الكندهلوي الحنفي منصه. وأما اتخاذ المساجد عليها فلما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم، ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام لو كان القبر في جانب القبلة، وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يمينا أو يسارا، وإن كان خلف المصلي فهو أخف من كل ذلك، لكن لا يخلو عن كراهة. وفي شرعة الإسلام من كتب الحنفية: ويكره أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه. فهذا بإطلاق يؤيد ما ذكرنا من أقوال العلماء وتقدم نحوه عن الإمام محمد رحمه الله. ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه من كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مطلقا سواء صلى إليها أو لا، فيجب التفريق بين هذه المسألة وبين الصلاة إلى القبر الذي ليس عليه مسجد. ففي هذه الصورة إنما تحقق الكراهة عند استقبال القبر، عند استقبال القبر، على أن بعض العلماء لم يشترطوا أيضا الاستقبال في هذه الصورة، فقال بالمنع من الصلاة حول القبر مطلقا كما تقدم قريبا عن الحنابلة ونحوه في حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح من كتب الحنفية، وهذا هو اللائق بباب سد الذرائع لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحديث: الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال الإمام الشوكاني في شرح الصدور في تحريم رفع القبور، الهامش نقرأه أولا. نعم، بعد أن ذكر حديث جابر المتقدم بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه من المجموعة المنيرية، وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور، وهو يصدق على من بنى على جانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه، لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجدا. فذلك مما دل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل به، ويصدق على من بنى قريبا من جوانب القبر كذلك كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها، فإن هذا بناء على القبر كما لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم، كما يقال بنى السلطان على مدينة كذا أو قرية كذا صورا، وكما يقال بنى فلان للمكان الفلاني مسجدا، مع أن سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان، ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط كما في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق، أو بعيدة من الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع. ومن زعم أن في لغة العربي ما يمنع من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب ولا يفهم لسانها ولا يدري ما استعمل في كلامه. طيب، يقول: ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الأدلة، فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف، وكما تعلمون ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده أم في بيته، والدليل على ذلك الحديث، واخد بالك. أما دفن أبي بكر وعمر فبإجماع الصحابة، فهذا خارج عن عما نتكلم فيه. يقول: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه أفضل، ولقوله أيضا: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض أهل البدع حرف الحديث وقال: ما بين قبري ومنبري، وهذا من الكذب الصريح على النبي صلى الله عليه وسلم. ولغير ذلك من الفضائل، فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عنه، وهذا لا يجوز كما هو ظاهر. وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية السابق في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهية عنها، فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لأن في المنع منها تضييعا لها بحيث لا يمكن استدراك فضلها لفوات وقتها، فكذلك يقال في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم وجدت ابن تيمية صرح بهذا فقال في كتابه الجواب الباهر في زور المقابر: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة فإنه أسس على التقوى، وكانت حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، وإنما ادخلت بعد انقراض عصر الصحابة. لذلك تجد أن الله عز وجل لما أثنى على الصحابة قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم أحسنتم بإحسان، فقيد في التابعين بإحسان، لأن ممكن يكون من التابعين بغير إحسان، أما الصحابة فجاء بإطلاق، انتبهوا لهذه القيد، الصحابة بإطلاق والتابعين بإحسان. ثم قال: وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا، وكانت فضيلة المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بناه لنفسه وللمؤمنين يصلي لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة، ففضل بنيانه له، فكيف وقد قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن يدخل فيه الحجرة، فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان، وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت الحجرة فيه ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف. ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، واضحة؟ جاهل مفرط في الجهل أو كافر، فهو مكذب لما جاء عنه مستحق للقتل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته، لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته، بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا أو قبر غيره مسجدا يصلون فيه لله عز وجل ليسد ذريعة الشرك، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. وهذا آخر ما وفق الله تبارك وتعالى في جمع هذه الرسالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. غفر الله عز وجل لمصنفها العلامة الألباني رحمة الله عليه، وغفر الله لقارئها ولسامعها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول. أرجو يا إخواننا الله يبارك فيكم، قبل أن نشرع في الدرس الأخير من يومنا المبارك، كل من أسعده الله عز وجل وبدأ يتكلم في شريعة الإسلام بالوعظ والإرشاد وبالدروس، أن يجعل هذا الأمر نصب عيني واصدع. ليه يا إخوانا؟ كثرة الكلام فيه بالأدلة الشرعية والبيان ستجعل المبتدع يقبعون في بيوتهم ولا يظهرون كلامهم. الفترة اللي جاية صراع شديد بين أصحاب المنهج الصحيح وبين أصحاب الدعوات الباطلة، فلا بد من الصدع والتصريح ورفع العقيرة بهذا الأمر، لأن المبتدع بيروجه. وكما تعلمون كان في أيام زمان في الستينيات والخمسينيات مسألة مولد الحسين والبدوي ما كان لها ذكر أبدا، يعني كان شوية يعني سفهاء كده يذهبون يتطرنحون ويأكلون الحرام ثم يرجعون. الآن بدأ علية القوم من أصحاب العلوم الشرعية يذهبون إلى هناك ويباركون الأعمال، فلا بد من الصدع بالحق، ولا بد من الكلام بأدلة وببراهين قطعية وبأدلة نقلية لبيان عوار هؤلاء القوم ولبيان ضلالهم حتى لا ينتشر الأمر. واعلموا أن أكثر ما يغار ربنا عز وجل من العباد على فعله هو الشرك بالله. الشرك بالله عدا ذلك قياسا على الشرك أمر هين، وإن لم ندعو إلى توحيد المولى عز وجل فما الفائدة من الدعوة إذن؟ وربنا عز وجل قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال في التفسير: إلا ليوحدون. وأرجو أخي المسلم إذا سئلت عن مسألة في هذا الباب أن يكون الكلام منك حازما. ما حكم الصلاة في المساجد المقبورة؟ باطلة قولا واحدا. وإياك أن تقول كما قال بعض الناس بالتفصيل والقبر تجاه القبلة، هذا كله تمييع لتوحيد المولى عز وجل. وإلا النهي عندنا صريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ولعن من فعلها، وكما مقرر هو في علم الأصول أن النهي إذا كان عائدا إلى الشيء بعينه فيدل على الفساد وعلى البطلان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رده والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل. صلنا الحديث.